وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبدا له، أما إذا كان عبدا له فهذا الذي حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل، ولكن مع هذا ليس بصحيح. فلان عندنا شيئا، الشيء الأول خلاف ثابت مستقر محقق حتى بين المذاهب الأربعة، وهو قتل الحر بالعبد، فإن أبا حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد، وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك سلام. الثاني إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا؟ ذكر بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل من الملوك، ولكن مع ذلك فهو قول ضعيف لأن هذه الثمرة يدل على أنه يقتل به. وقصدي من هذا أنني أحب أن الإنسان يتحرى النقل بدقة، بدقة جدا، لأن هذه المسائل خطيرة، وإذا نقل الإنسان شيئا وتبين وهمه صار الناس فيما بعد يشكون فيه وفي نقله، بل ربما يشكون حتى في علم النقل. كثيرا ما يكون فيه الخطأ لأنه خبر عن منقول، والإنسان ربما ينسى، ربما يتمشى على خلافه، لكن ربما يؤدي هذا إلى عدم الثقة بعلمه فضلا عن الثقة بخبره. لهذا أنا أرجو منكم في هذه المسائل أن تتحروا تماما، تحروا تماما. والذي نرى ما شرحناه أمس أن الحر يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره ولا إجماع في هذا، ليس فيه إجماع بأن الحر لا يقتل بالعبد. طيب، على كل حال أهم شيء مهمة الحكم، الحكم معروف الحمد لله، وأن الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين، لكن أهم شيء عندي هو التحري، التحري في النقل. أحيانا أنا أطلب من الذي يقول لي قال الشيخ الإسلام كذا أو قال فلان كذا، نطلب منه إحضار الكتاب، فإذا جاء وإلى الأمر على خلاف ما يقول، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا جدا بالنسبة لطالب العلم. طيب، نرجع الآن إلى قراءتنا إن شاء الله. فهذا الحديث تكلمنا أولا عليه أولا، تكلمنا على أوله. نعم، إيه، لأن هذا كان واجب. هذا هنا ذكرنا أن الإجماع قد ينقل وليس بإجماع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ذكر فيما أذكر حوالي 20 مسألة ذكر فيها علماء أجلة حتى وصلت إلى الشافعي رحمه الله ينقل الإجماع والمسألة فيها خلاف معلوم، فمن أراد أن يراجع الكتاب المذكور، أنه قد ينقل الإجماع على شيء والخلاف محقق. وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك إلى آخر. يهوديا رض رأس الجارية وهي من الأنصار واليهود في المدينة، وكان اليهود سكنوا المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أن نبيا يبعث وأنه سيكون مهاجره المدينة، وكانوا يقرؤون أن هذا الرجل سينتصر وسيكون دينه هو الغالب، فنزحوا من فلسطين والشام حتى نزلوا في المدينة انتظارا لمن؟ لهذا النبي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بهذا الرجل الذي سيبعث، لأنهم يقولون نحن أتباعه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من بني إسماعيل من بني عمه، حسدوه وقالوا ليس هذا النبي الذي كنا ننتظره، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا اليهودي كان من جملة اليهود الذين في المدينة، واليهود قد عرفوا بأنهم أصحاب أطماع وأصحاب مال، يأكلون المال من أي وجهة كانت، رض رأس الجارية لأنه كان عليها حلي وأراد أن يأخذه، وقاتله الله لو أنه أخذه ولم يرض رأسها لكان خيرا له من أن يرض رأسه ويأخذه، ولكن من خلق للشقاء فللشقاء يكون، كما قال ابن الجوزي في التبصرة يقول: من خلق للشقاء فللشقاء يكون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، فقيل لها: من فعل هذا بك؟ يعني أدركت الجارية قبل أن تموت، إلا أنها لا تستطيع الكلام، فكان يقول: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى سمي اليهودي. وكأنهم سموا اليهودي لأنه في تلك المنطقة، فأومأت برأسه، يعني أنه هو الذي فعل هذا، فاعترف، فجيء به فاعترف. وهذا من توفيق الله عز وجل أن يعترف هذا اليهودي، لأنه لو أنكر لم يثبت عليه شيء، لأن القاعدة الشرعية في دين الإسلام أنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. لكن لما اعترف ثبت الحكم عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين، رواه جماعة، رض رأسه بحجرين. ليش؟ لأنه فعل بالمجنية عليها، ففعل به كما فعل. وهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن تماما، فقد قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي بمثل عدوان. والمماثلة تقتضي المماثلة من كل وجه، أو تقتضي التساوي من كل وجه. فإذا رض الجاني رأس المجني عليه فما هو المماثلة؟ أن رض رأسه. وهذه الآية عامة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي القصاص آية خاصة، قال: كتب عليكم القصاص، والقصاص يعني المقاصة، يعني مصدر قاصة، المصدر لقاص قصاص ومقاصة، كقاتل مصدره قتال ومقاتلة. إذن القصاص بمعنى المقاصة، وإذا كان بمعنى المقاصة فإن المقاصة لا تتم إلا إذا كان القص مماثلا للأول، مماثلا للأول. فمثل من ضربك ضربتين فالمقاصة أن تضربه مرتين، ومن ضربك بقوة فالمقاصة أن تضربه بقوة، ليس مجرد ضرب، لا تتم المقاصة إلا بالمماثلة. وعلى هذا فيكون في الآية، آية القصاص، دليل على أنه يفعل بالجاني أتن كما فعل بالمجني عليه، لأن مقتضى المقاصة إيش؟ المماثلة والمساواة. وعليه فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا تماما للقرآن. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد، منها بيان جشع اليهود وأنهم قوم يفضلون أن يدركوا المال على حساب الأنفس. الدليل أن هذا الرجل من اليهود، فهو من جنس وعنصر، والفرع يرجع إلى الأصل، الفرع يرجع إلى الأصل. لهذا، وهذا الرجل رض رأس الجارية من أجل أن يقضي عليها حتى لا تخبر به، وهو ظن أنها ماتت، هذا هو الظن، فأخذ ما عليه. ومن فوائدها أن اليهودي ليس أنه ليس القتل عند اليهودي بهذا الشأن العظيم، يعني أنه لا يهتم بالقتل، وكأن الآدمي عنده شاة، لا سيما وأن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن من سواهم من البشر عبيد لهم، الذكور منهم عبيد والنساء إماء، هذه عقيدة اليهود. وهم لا شك أنهم قد استعبدوا الناس بالمال، ولهذا تجد عامة أموال الناس لا سيما في عصرنا هذا كلها عند من؟ عند اليهود. لكنهم في الحقيقة هم الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إقرار المحتضر أو العمل بإقرار المحتضر، العمل بإقرار المحتضر إذا كان يعقل. الدليل أنهم أخذوا هذا اليهودية بإقرار هذه المرأة أو هذه الجارية. ومن فائده العمل بالإشارة، العمل بالإشارة، لأنها لما أومأت برأسها جاءوا باليهود يستقرونه. والعمل بالإشارة إن كانت الإشارة من عاجز عن النطق أصلا أو عارضا فلا شك أنه مأمور بها، سواء كان العجز حسيا أم شرعيا. انتبه، إذا كانت الإشارة من عاجز عن النطق حسا أو شرعا طارئا أو مستمرا فلا شك في العمل بها. مثال العجز المستمر إشارة الأخرس، فإنه معمول بها، وهذا عجز حسي ولا شرعي؟ حسي. ومثال الطارئ ما يحصل به العجز بسبب حادث، فهذه المرأة الجارية فإنها كانت عجزت النطق من أجل ما أصابها من الحادث، يعمل بالإشارة ولا لا؟ يعمل بالإشارة. ومثال العجز الشرعي أن يشير الإنسان وهو في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذه إشارة معتبرة لا شك. لماذا؟ لأنها من عاجز عن النطق شرعا. طيب، أما إذا كانت الإشارة من قادر على النطق فهل يعمل بها أو لا؟ الصحيح أنه يعمل بها، لا سيما إذا قلنا بأن العبرة بالمعنى لا بالوسيلة، فإن كل ما دل على المعنى من نطق أو إشارة أو كتابة فإنه يعمل بها. لكن إذا كان يشترط تحرير المسألة فإن الإشارة قد لا يحصل بها التحرير، الإشارة تدل على الشيء إجمالا لكن تفصيلا لا يكون إلا بالنطق، اللهم إلا أن يفصل بالقول ثم يشير فقد نقول بالإشارة. وخلاصة هذا القول الذي نرى أنه الراجح أنه متى دلت الإشارة على المقصود فهي معتبرة معمول بها، سواء من عاجز أو من غير عاجز. من فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه لا تثبت عليه الدعوة إلا باعترافه أو بينه، بدليل قوله فجيء به فاعترف فأمر به، لأن الف في قوله فأمر به هذه للسببية، أي فبسبب اعترافه أمر. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتهامه، فهل يعزر بحبس أو ضرب حتى يعترف؟ الجواب نعم، نعم، إذا قويت القرينة على صدق الدعوة فأنكر المدعى عليه يا حجاج فإننا نعزره حتى يعترف، نعزره حتى يعترف. طيب فإذا قال قائل أليست حال الجارية في قرينة لأنها قد حضرها الوفاة ويبعد جدا أن تدعي على شخص لم يكن قد أتى الجريمة؟ فجاءوا أن نقول بلى هذه قرينة لا شك، لكن الرجل لم ينكر حتى يحتاج إلى تعزير بل أقر واعترف، وعلى هذا فلا إشكال في أن في هذا الحديث. والدليل على تعزير من قامت القرينة على كذب إنكاره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب وكان زعيم بني النضير وكان عنده مال كثير، فقال له ذوه إن المال قد فني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف فني المال؟ المال كثير والعهد قريب، وش ما الذي أثناه؟ قالوا أثنته الحروب. فدفع الرجل الذي من ذوي حيي بن أخطب إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، مسه بعذاب يعني ضربه أو ما أشبه ذلك، فلما ذاق مس العذاب قال إني أرى حييا يأتي إلى خربة هناك في خيبر، خربة يعني بيوت متهدمة، فلا أدري هل غيب ماله هناك أم لا. فذهبوا إلى المكان فحفروا فوجدوا ذهبا كثيرا من جلد ثور ذهب، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن العلماء أخذوا من هذا جواز تعزير المتهم متى؟ إذا قامت القرينة على اتهامه. نعم. من فوائد هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة، وهذا هو الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. أما الثاني وهو قتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه، لأننا قتلنا الأدنى بالأعلى، وأما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا، وهل إذا قتل يؤدي أولياء المرأة نصف الدية أو لا. الصحيح أنه يقتل بها ولا يؤدى نصف، ولا يؤدى نصف الدية. الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا لأن الله تعالى يقول والأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى. طيب الأنثى بالرجل تدل الآية على أنه لا، على أنها تقتل ولا ما تقتل؟ ها؟ بطريق الأولى، الأنثى بالرجل بطريق الأولى، الرجل بالأنثى ما لا تدل الآية على أنه يقتل بها، أن الرجل يقتل بالمرأة لأنه أكمل منها. فهل نقول إن هذا المفهوم معتبر، أو نقول إن الآية ذكرها الله عز وجل على سبيل القصاص الأكمل وهو الأنثى بالأنثى، أما الذكر بالأنثى فإنه يؤخذ من دليل آخر؟ هذا القول هو الصحيح. ولا أصبر يا أخي، والذين قالوا إن الرجل يقتل بالأنثى لكن يسلم أهل الأنثى نصف الدية، قالوا لأن الرجل ديته ضعف دية المرأة، الرجل 100 بعير والمرأة 50 بعيرا، فإذا قتلنا الرجل بالمرأة قلنا لأولياء المرأة سلموا لأولياء الرجل 50 بعيرا من أجل أن يحصل التكافؤ. والذين قالوا إن الرجل يقتل المرأة بدون فرق، قالوا إن هذا نفس بنفس، وقد قال الله تعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، وقال المؤمنون تكافؤوا دماؤهم. وهذا الحديث نص في الموضوع، لكن الذين قالوا إن الرجل لا يقتل المرأة قالوا إن هذا الرجل الذي اتصف بكمال أكمل من المرأة نقص من جهة أخرى وهو الدين، فإنه كان كافرا والمرأة مسلمة، فنقصه من هنا كماله من هنا جبر أو نقص بكمال بنقصانه من جهة الدين. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن نقص الدين لا أثر له هنا، ولذلك لو قتل كافر مسلما فإنه إيش يقتل به بلا شك. نعم يا هنا عام النفس النفس عام، فالأنثى نفس والرجل نفس والحر نفس والعبد نفس. ما أجبنا عليها، أجبنا على نفس الإشكال اللي تقول. نعم مهبها. لا هذا الدرس، لا الدرس السابق راجع الشريف.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حمد بن مالك قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرفة وأن تقتل بها، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، رواه النسائي. وعن عمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد وله مثله من رواية سمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث أنس السابق ما يدل على قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية بأنثى. وفيه أيضا من الفوائد، لأن ما كملناها أظن، في من الفوائد القتل بالمثقل، القتل بالمثقل يعني بالذي لا يجرح، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين. ومن فوائده أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، وقد ذكرنا أدلة ذلك من القرآن، مثل قوله كتب عليكم القصاص في القتل، والمقاصة التامة لا تتحقق إلا إذا فعل بالجاني مثل ما فعل. واستدللنا كذلك بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض رأس الرجل لما رفض رأس الجارية، إلا إذا كان الشيء محرما بذاته لا من أجل العدوان فإنه لا يقتص به، مثل لو تلوط بصبي فقتله فهل يقتل بالتلوط به؟ أجيب: لا، لأن اللواط محرم لذاته لا من أجل العدوان، ولهذا لو تلوط بشخص باختياره لأقيم عليه حد، بخلاف العدوان المحرم من أجل أنه عدوان فإنه يفعل بالجاني كما فعل. طيب، وعن حمل بن النابع بن مالك قال: كنت بين امرأتين، يعني ضرتين، يعني أن لهم امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح. المصطح العود الذي يرقق به الخبز، يعني يعصد به الخبز، أو أنه عود الخبا. عود الخبا يعني الخيمة الصغيرة. المهم أنها ضربتها بالمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. الشاهد قال: قتلتها وجنينها. الجنين الحمل الذي في البطن، وقد سقط جنينها قبل موتها، سقط جنينها قبل موتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة العبد أو الأمة، العبد المملوك أو الأمة، وسمي غرة لأنه أفضل أنواع المال، فإن الرقيق أفضل أنواع المال وأكرم أنواع المال، لأن المال إما إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير أو ما أشبه ذلك، والرقيق هو أفضله لأنه آدمي. هذه الغرة الأمة والعبد والأمة قدر العلماء رحمهم الله قيمته بخمس من الإبل، فإن لم يوجد غرة بخمس من الإبل فإنه يعطى خمسا من الإبل، لأنه ربما تكون الغرة معدومة أو تكون موجودة لكن غالية، قد تكون قيمة العبد والأمة أكثر من دية الحر البالغ، ولهذا قدرها العلماء بخمس من الإبل. وأن تقتل بها، من تقتل؟ الضاربة، تقتل بالمضروبة. وهذه الرواية أن تقتل بها ليست موجودة في الصحيحين، لكنها موجودة في السنن، وهي مبنية على أن هذا المصطح الذي ضربت به المرأة مما يقتل غالبا، لأن الذي لا يقتل غالبا لا يستقاد به أو لا يستقاد من فاعله، لأنه لم يتعمد القتل. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا أن الضرتين يحصل بينهما من المشاكل ما قد يؤدي إلى القتل، ولهذا ينبغي لصاحب المرأتين أن يكون حكيما في معاملة المرأتين حتى لا يحصل بينهما مثل هذا العداء الذي يصل إلى حد القتل. ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غرة، عبد أو أمة، كم قيمته؟ خمس من الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بالمثقل، لأن هذه المرأة قتلتها بمصطح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل بها. وما هو المثقل؟ هو الذي يؤدي إلى الموت بدون جرح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. يحث على الصدقة، الصدقة هي التبرع بالمال تقربا إلى الله عز وجل، وتكون على من؟ على الفقراء، لأن الإنسان يريد بها التقرب إلى الله. وينهى عن المثلة أي عن التمثيل، وهو قطع الأطراف كقطع الأصبع والكف والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك، لأن الإنسان مأمور، الإنسان مأمور إذا قتل أن يحسن القتلة، وإذا ذبح أن يحسن الذبحة. وأتى المؤلف بهذا الحديث والذي بعده إشارة إلى أنه لا يفعل بالجاني كما فعل إذا مثل بالمجني عليه، هكذا أراد. ولكنه رحمه الله لم يصل، لأن النهي عن المثلة إذا لم يكن ذلك على وجه القصاص، أما إذا كان على وجه القصاص فهو جائز بالنص والإجماع. كيف؟ أليس الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن؟ وأخذ العين مثلة، والأنف مثلة، والأذن مثلة، والسن مثلة. لكن لما كان من أجل القصاص كان أمرا مباحا. وإذا نقول إذا جاز القصاص في ذات العضو مع أنه مثلة فليكن جائزا في صفة أخذ العضو. فلو قدرنا أن هذا الرجل الذي قطع كف إنسان قطعه بآلة كالة، ومعنى كالة يعني غير حادة، وأذاه، فهل نقول اقطعوا يد هذا الرجل الجاني بآلة حادة بعد أن تبنجوه؟ لا، هذا ليس بقصاص، هذا ليس بقصاص. فلو قال قائل مثلا هذا الذي قطع يد الإنسان بآلة كالة أتلف يده لكن أحسن في إتلافه، بنجوه أولا ثم أجروا عملية بسهولة، لقلنا هذا حرام لا يجوز. كيف يؤلم المجن عليه هذا الألم الشديد ثم عامله نحن بالرفق واللين؟ هذا خلاف العدل. فإذا يكون النهي عن المثلة في غير القصاص، أما في القصاص فإن من مثل بأحد مثل به. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز التمثيل بالكفار عند القتال والجهاد؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة وصاياه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، من جملة وصاياه أن لا يمثل، أن لا يمثل بالكفار. ولكن إذا فعلوا ذلك بنا، أي أنهم إذا أخذوا منا أحدا مثلوا به وراغمونا بذلك، فصلنا كلما أصبحنا وإذا بيد رجل أو رجله أو أذنه أو أنفه، فهل نقول لا نمثل بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، أو نمثل بهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ أيهما؟ الثاني قطعا، الثاني قطعا. ولأننا لو تركنا التمثيل بهم مع تمثيلهم بنا لكان هذا ذلا أمامهم وصغارا لنا ورفعا لمعنوياتهم واعتدائهم علينا. ولهذا نقول إذا مثلوا بنا يجب أن نمثل به لما يترتب على ترك ذلك من إيش؟ الإذلال والخضوع أمامه ورفع معنوياتهم وتقويتهم علينا. ولكن طيب إذا مثلوا منا إذا مثلوا بنا بطرف كالأيدي اليمنى مثلا، هل يجوز أن نمثل باليدين جميعا؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن نمثل باليدين جميعا، بل نمثل مثل ما مثلوا بنا. طيب وإذا مثلوا بنا بقطع الرؤوس؟ نعم، نمثل بهم بقطع الرؤوس، نمثل بهم بقطع الرؤوس. على كل حال هذه المسألة عن النهي عن المثلة يستثنى منها شيئان. الشيء الأول إذا صارت قصاصا لعموم الأدلة الدالة على المماثلة في القصاص. الثاني إذا كان ذلك في كفار يمثلون بنا فإننا نمثل بهم. وعلى هذا فلا يتم مقصود المؤلف في سياق هذين الحديثين في مسألة المثلة. نشوف نجيب على الترجمة. باب قتل الرجل بالمرء، صح؟ طيب والقتل المثقب، صحيح. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ كيف يمثل؟ ما في تفصيل. هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ نقول يمثل. فالنهي عن المثل إذن إذا لم يكن لها سبب. ثم قال باب ما جاء في شبه العمد. شبه العمد ذكرنا في تعريفه أنه أن يقصد القتل بما لا يقتل غالبا، ذكرناه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. قوله عقل شبه العمد، عقل بمعنى دية، وسميت الدية عقلا لأن الغارم لها يأتي بإبل مقدارها 100 وينيخها عند باب أولياء المقتول ويعقلها، يعني يأتي بها بعقلها ويعقلها، فسميت الدية بذلك عقلا. وقوله مغلظ مثل قتل العمد، يأتينا إن شاء الله التغليظ والتخفيف. وذلك أن الدية تؤخذ من 4 أصناف في العمد وشبه العمد، ومن 5 في الخطأ. فيؤخذ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جدعة. كم هذه؟ 100. هذا في العمد وشبه العمد. في الخطأ يؤخذ 80 من هذه الأصناف 4 و20 من بني مخاض، فتكون أخماسا. 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بني مخاض. بنت المخاض كم عمرها؟ سنتين. بنت مخاض سنة. بنت اللبون لا، هذا ارفع صوتك شو الله المستعان. طيب سنفان، بنت المخاض لها سنفان. طيب بنت اللبون، بنت اللبون حقه 3 سنوات، وجذعة 4 سنوات، وثنية 5 سنوات، لكن مهم معنا ليست من السنة الدية. طيب 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة أسنانها معروفة كما سمعت، 20 بني مخاض يعني ذكورا، يعني ذكورا تم لكل واحد سنة. هذا في الخطأ مخفف. قال ولا يقتل صاحبه، صاحب شبه العمد لا يقتل، لأنه قتل بآلة لا تقتل غالبا، قتل بآلة لا تقتل غالبا. ثم ضرب لذلك مثلا في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، ينزو يعني يرتفع بما يلقيه في قلوبهم من الغل والحقد بعضهم على بعض، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الظاهر أن قوله في ضغينة يعني معناه ما قصد القتل، ما قصد القتل، لكن كراهة كما يجري للناس بعضهم مع بعض، ولا حمل سلاح لأن السلاح يقتل غالبا. عصا صغيرة، ضرب باليد، حصر ظهر وما أشبه ذلك، لكن الظاهر حصر الظهر يقتل عمدا، لكن الشيء الذي لا يقتل عمدا هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمد لا يقتل به، وفيه الدية مغلظة أو مخففة؟ مغلظة كقتل العمد. طيب فيه الكفارة أو لا؟ نعم فيه الكفارة، فيه الكفارة لأنه لم يقصد القتل فهو خطأ، يلحقه الوعيد. ولم يقتل مؤمنا متعمدا؟ لا لا يلحقه، لأن هذا ما قصد القتل، لو قصد القتل لحمل السلاح، فصار يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء، ويوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء. رواه أحمد وأبو داود. نعم هم؟ إيش؟ أي نعم هم؟ هنا. لكن قتل قبل أن يخرج من السنة، قتل وهو في بطن أمه، أما لو خرج فهو كغيره، لو قتله بعد أن خرج صار كغيره، له صغير. نعم هو لا إذا عفى أولياء المقتول فليس فيه كفارة. نعم سمعتم كلامه. يقول هل في الإجهاض غرة، هل في الإجهاض غرة، يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرة؟ نقول أولا لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا بد أن تموت، فإنه لا يجوز إسقاط الحمل. عرفت ليش؟ لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل، قتل نفس. فإن قال قائل نحن إذا قتلنا، إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحدة، وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان، وأيما أولى، أن تذهب نفس واحدة أو نفسان؟ نفس واحد. ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه، فقالوا تجهضه ولو مات، لأنه لو بقي في بطنها ماتت، ومات هو، وإذا خرج مات لم يمت إلا هو. وقتل نفس أهوى من قتل نفسين، لكن هذا عقل فاسد، عقل جاف بعيد عن الكتاب والسنة. نحن إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا، ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا، ربما تخطئ العملية ثم تموت من العملية. إذن فبقاء الأم متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن. وموت الجنين متيقن، فكيف نرتكب مفسدة لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا أبقيناه في بطنه وماتت الأم، فهل وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبدا له، أما إذا كان عبدا له فهذا الذي حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل، ولكن مع هذا ليس بصحيح. فلان عندنا شيئا، الشيء الأول خلاف ثابت مستقر محقق حتى بين المذاهب الأربعة، وهو قتل الحر بالعبد، فإن أبا حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد، وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك سلف. الثاني، إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا؟ ذكر بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل من الملوك، ولكن مع ذلك فهو قول ضعيف، لأن حديث ثمرة يدل على أنه يقتل به. وقصدي من هذا أنني أحب أن الإنسان يتحرى النقل بدقة جدا، لأن هذه المسائل خطيرة، وإذا نقل الإنسان شيئا وتبين وهمه صار الناس فيما بعد يشكون فيه وفي نقله، بل ربما يشكون حتى في علمه. النقل كثيرا ما يكون فيه الخطأ لأنه خبر عن منقول، والإنسان ربما ينسى، ربما يتمشى على خلافه، لكن ربما يؤدي هذا إلى عدم الثقة بعلمه فضلا عن الثقة بخبره. لهذا أنا أرجو منكم في هذه المسائل أن تتحروا تماما، تحروا تماما. والذي نرى ما شرحناه أمس أن الحر يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره ولا إجماع في هذا، ليس فيه إجماع بأن الحر لا يقتل بالعبد. طيب، على كل حال أهم شيء مهم مسألة الحكم، الحكم معروف الحمد لله، وأن الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين، لكن أهم شيء عندي هو التحري في النقل. أحيانا أنا أطلب من الذي يقول لي قال الشيخ الإسلام كذا أو قال فلان كذا، نطلب منه إحضار الكتاب، فإذا جاء وإذا الأمر على خلاف ما يقول، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا جدا بالنسبة لطالب العلم. طيب، نرجع الآن إلى قراءتنا إن شاء الله. فهذا الحديث تكلمنا أولا عليه أولا، تكلمنا على أوله. نعم، لأن هذا كان واجب، هذا هنا ذكرنا أن الإجماع قد ينقل وليس بإجماع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر فيما أذكر حوالي 20 مسألة ذكر فيها علماء جلة حتى وصلت إلى الشافعي رحمه الله ينقل الإجماع والمسألة فيها خلاف معلوم، فمن أراد أن يراجع يراجع الكتاب المذكور أنه قد ينقل الإجماع على شيء والخلاف محقق. وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك إلى آخر. يهوديا رض رأس جارية وهي من الأنصار واليهود في المدينة، وكان اليهود سكنوا المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أن نبيا يبعث وأنه سيكون مهاجره المدينة، وكانوا يقرؤون أن هذا الرجل سينتصر وسيكون دينه هو الغالب، فنزحوا من فلسطين والشام حتى نزلوا في المدينة انتظارا لمن؟ لهذا النبي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بهذا الرجل الذي سيبعث، لأنهم يقولون نحن أتباعه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من بني إسماعيل من بني عمه، حسدوه وقالوا ليس هذا النبي الذي كنا ننتظره، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا اليهودي كان من جملة اليهود الذين في المدينة، واليهود قد عرفوا بأنهم أصحاب أطماع وأصحاب مال يأكلون المال من أي وجهة كانت. رض رأس الجارية لأنه كان عليها حلي وأراد أن يأخذه، وقاتله الله لو أنه أخذه ولم يرد رأسه لكان خيرا له من أن يرد رأسه ويأخذه، ولكن من خلق للشقاء فللشقاء يكون، كما قال ابن الجوزي في التبصرة يقول من خلق للشقاء فللشقاء يكون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، فقيل لها من فعل هذا بك، يعني أدركت الجارية قبل أن تموت إلا أنها لا تستطيع الكلام، فكان يقول من فعل هذا بك فلان فلان حتى سمي اليهودي، وكأنهم سموا اليهودي لأنه في تلك المنطقة. فأومأت برأسه، يعني أنه هو الذي فعل هذا، فاعترف، فجيء به فاعترف، وهذا من توفيق الله عز وجل أن يعترف هذا اليهودي، لأنه لو أنكر لم يثبت عليه شيء، لأن القاعدة الشرعية في دين الإسلام أنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. لكن لما اعترف ثبت الحكم عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين، رواه جماعة، رض رأسه بحجرين. ليش؟ لأنه فعل بالمجنية عليها، ففعل به كما فعل. وهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن تماما، فقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي بمثل عدوانه. والمماثلة تقتضي المماثلة من كل وجه، أو تقتضي التساوي من كل وجه، فإذا رض الجاني رأس المجني عليه فما هو المماثلة؟ أن رض رأسه. وهذه الآية عامة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي القصاص آية خاصة، قال كتب عليكم القصاص، والقصاص يعني المقاصة، يعني مصدر قاصة، المصدر لقاص قصاص ومقاصة، كقاتل مصدره قتال ومقاتلة. إذن القصاص بمعنى المقاصة، وإذا كان بمعنى المقاصة فإن المقاصة لا تتم إلا إذا كانت إذا كان القص مماثلا للأول، مماثلا للأول. فمثل من ضربك ضربتين فالمقاصة أن تضربه مرتين، ومن ضربك بقوة فالمقاصة أن تضربه بقوة، ليس مجرد ضرب، لا تتم المقاصة إلا بالمماثلة. وعلى هذا فيكون في الآية آية القصاص دليل على أن على أنه يفعل بالجاني أتم كما فعل بالمجني عليه، لأن مقتضى المقاصة إيش؟ المماثلة والمساواة. وعليه فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا تماما للقرآن. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد، منها بيان جشع اليهود وأنهم قوم يفضلون أن يدركوا المال على حساب الأنفس. الدليل أن هذا الرجل من اليهود، فهو من جنس وعنصر، والفرع يرجع إلى الأصل، الفرع يرجع إلى الأصل. لهذا وهذا الرجل رد رأس جاره من أجل أن يقضي عليها حتى لا تخبر به، وهو ظن أنها ماتت، هذا هو الظن، فأخذ ما عليه. ومن فوائدها أن اليهودي ليس أنه ليس القتل عند اليهودي بهذا الشأن العظيم، يعني أنه لا يهتم بالقتل، وكأن الآدمي عنده شاة، لا سيما وأن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن من سواهم من البشر عبيد لهم، الذكور منهم عبيد والنساء إماء، هذه عقيدة اليهود. وهم لا شك أنهم قد استعبدوا الناس بالمال، ولهذا تجد عامة أموال الناس لا سيما في عصرنا هذا كلها عند من؟ عند اليهود. لكنهم في الحقيقة هم الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إقرار المحتضر أو العمل بإقرار المحتضر، العمل بإقرار المحتضر إذا كان يعقل. الدليل أنهم أخذوا هذا اليهودي بإقرار هذه المرأة أو هذه الجارية. ومن فائده العمل بالإشارة، العمل بالإشارة، لأنها لما أومأت برأسها جاءوا باليهود يستقرونه. والعمل بالإشارة إن كانت الإشارة من عاجز عن النطق أصلا أو عارضا فلا شك أنه معمول بها، سواء كان العجز حسيا أم شرعيا. انتبه، إذا كانت الإشارة من عاجز عن النطق حسا أو شرعا طارئا أو مستمرا فلا شك في العمل بها. مثال العجز المستمر إشارة الأخرس، فإنه معمول بها، وهذا عجز حسي ولا شرعي؟ حسي. ومثال الطارئ ما يحصل به العجز بسبب حادث، فهذه المرأة الجارية فإنها كانت عجزت النطق من أجل ما أصابها من الحادث، يعمل بالإشارة ولا لا؟ يعمل بالإشارة. ومثال العجز الشرعي أن يشير الإنسان وهو في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذه إشارة معتبرة لا شك. لماذا؟ لأنها من عاجز عن النطق شرعا. طيب، أما إذا كانت الإشارة من قادر على النطق فهل يعمل بها أو لا؟ الصحيح أنه يعمل بها، لا سيما إذا قلنا بأن العبرة بالمعنى لا بالوسيلة، فإن كل ما دل على المعنى من نطق أو إشارة أو كتابة فإنه يعمل بها. لكن إذا كان يشترط تحرير المسألة فإن الإشارة قد لا يحصل بها التحرير. الإشارة تدل على الشيء إجمالا لكن تفصيلا لا يكون إلا بالنطق، اللهم إلا أن يفصل بالقول ثم يشير فقد نقول بالإشارة. وخلاصة هذا القول الذي نرى أنه راجح أنه متى دلت الإشارة على المقصود فهي معتبرة معمول بها سواء من عاجز أو من غير عاجز. من فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه لا تثبت عليه الدعوة إلا باعترافه أو بينه، بدليل قوله فجيء به فاعترف فأمر به، لأن الف في قوله فأمر به هذه للسببية أي فبسبب اعترافه أمر. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتهام فهل يعذر بحبس أو ضرب حتى يعترف؟ الجواب نعم، إذا قويت القرينة على صدق الدعوة فأنكر المدعى عليه يا حجاج فإننا نعذره حتى يعترف، نعذره حتى يعترف. طيب، فإذا قال قائل أليست حال الجارية في قرينة لأنها قد حضرها الوفاة ويبعد جدا أن تدعي على شخص لم يكن قد أتى الجريمة؟ فجاءوا أن نقول بلى، هذه قرينة لا شك، لكن الرجل لم ينكر حتى يحتاج إلى تعزير بل أقر واعترف، وعلى هذا فلا إشكال في هذا الحديث. والدليل على تعزير من قامت القرينة على كذب إنكاره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب وكان زعيم بن النظير وكان عنده مال كثير، فقال له دوه إن المال قد فني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف فني المال؟ المال كثير والعهد قريب، ما الذي أفناه؟ قالوا أفنته الحروب. فدفع الرجل الذي من ذوي حيي بن أخطب إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، مسه بعذاب يعني ضربه أو ما أشبه ذلك، فلما ذاق مس العذاب قال إني أرى حييا يأتي إلى خربة هناك في خيبر، خربة يعني بيوت متهدمة، فلا أدري هل غيب ماله هناك أم لا، فذهبوا إلى المكان فحفروا فوجدوا ذهبا كثيرا ملء جلد ثور ذهب، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن العلماء أخذوا من هذا جواز تعزير المتهم متى؟ إذا قامت القرينة على اتهامه. نعم. من فوائد هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة، وهذا هو الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. أما الثاني وهو قتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه، لأننا قتلنا الأدنى بالأعلى. وأما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف، هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا، وهل إذا قتل يؤدي أولياء المرأة نصف الدية أو لا. الصحيح أنه يقتل بها ولا يؤدى نصف، ولا يؤدى نصف الدية. الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا لأن الله تعالى يقول والأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى. طيب الأنثى بالرجل تدل الآية على أنه لا، على أنها تقتل ولا ما تقتل؟ ها؟ بطريق الأولى. الأنثى بالرجل بطريق الأولى، الرجل بالأنثى ما لا تدل الآية على أنه يقتل بها، أن الرجل يقتل بالمرأة لأنه أكمل منها. فهل نقول إن هذا المفهوم معتبر، أو نقول إن الآية ذكرها الله عز وجل على سبيل القصاص الأكمل وهو الأنثى بالأنثى، أما الذكر بالأنثى فإنه يؤخذ من دليل آخر؟ هذا القول هو الصحيح. أصبر يا أخي. والذين قالوا إن الرجل يقتل بالأنثى لكن يسلم أهل الأنثى نصف الدية قالوا لأن الرجل ديته ضعف دية المرأة، الرجل 100 بعير والمرأة 50 بعيرا، فإذا قتلنا الرجل بالمرأة قلنا لأولياء المرأة سلموا لأولياء الرجل 50 بعيرا من أجل أن يحصل التكافؤ. والذين قالوا إن الرجل يقتل بالمرأة بدون فرق قالوا إن هذا نفس بنفس، وقد قال الله تعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، وقال المؤمنون تكافؤوا دماؤهم. وهذا الحديث نص في الموضوع. لكن الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا إن هذا الرجل الذي اتصف بكمال أكمل من المرأة نقص من جهة أخرى وهو الدين، فإنه كان كافرا والمرأة مسلمة، فنقصه من هنا كماله من هنا كبر أو نقص بكمال بنقصانه من جهة الدين. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن نقص الدين لا أثر له هنا، ولذلك لو قتل كافر مسلما فإنه إيش يقتل به بلا شك. نعم نعم يا هنا عام النفس النفس عام، فالأنثى نفس والرجل نفس والحر نفس والعبد نفس.
ايه
ما أجبنا عليها؟ أجبنا. أجبنا على نفس الإشكال أن تقول. نعم مهبها لا هذا الدرس لا الدرس السابق راجع الشريف.
على آله وأصحابه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن مالك قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. رواه النسائي. وعن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. رواه أحمد وله مثله من رواية سمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث أنس السابق ما يدل على قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية بأنثى. وفيه أيضا من الفوائد، لأن ما كملناها أظن، في من الفوائد القتل بالمثقل. القتل بالمثقل يعني بالذي لا يجرح، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين. ومن فوائده أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، وقد ذكرنا أدلة ذلك من القرآن، مثل قوله: كتب عليكم القصاص في القتل، والمقاصة التامة لا تتحقق إلا إذا فعل بالجاني مثل ما فعل. واستدللنا كذلك بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس الرجل لما رض رأس الجارية، إلا إذا كان الشيء محرما بذاته لا من أجل العدوان فإنه لا يقتص به، مثل لو تلوط بصبي فقتله، فهل يقتل بالتلوط به؟ أجيب: لا، لأن اللواط محرم لذاته لا من أجل العدوان. ولهذا لو تلوط بشخص باختياره لأقيم عليه الحد، بخلاف العدوان المحرم من أجل أنه عدوان فإنه يفعل بالجاني كما فعل. طيب، وعن حمل بن النابع بن مالك قال: كنت بين امرأتين، يعني ضرتين، يعني أن له امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح. المصطح العود الذي يرقق به الخبز، يعني يعصر به الخبز، أو أنه عود الخباء. عود الخباء يعني الخيمة الصغيرة. المهم أنها ضربتها بالمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. الشاهد قال: قتلتها وجنينها. الجنين الحمل الذي في البطن، وقد سقط جنينها قبل موتها، سقط جنينها قبل موتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة العبد أو الأمة، العبد المملوك أو الأمة. وسمي غرة لأنه أفضل أنواع المال، فإن الرقيق أفضل أنواع المال وأكرم أنواع المال، لأن المال إما إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير أو ما أشبه ذلك، والرقيق هو أفضله لأنه آدمي. هذه الغرة الأمة والعبد والأمة قدر العلماء رحمهم الله قيمته بخمس من الإبل، فإن لم يوجد غرة بخمس من الإبل فإنه يعطى خمسا من الإبل، لأنه ربما تكون الغرة معدومة أو تكون موجودة لكن غالية، قد تكون قيمة العبد والأمة أكثر من دية الحر البالغ، ولهذا قدرها العلماء بخمس من الإبل. وأن تقتل بها، من تقتل؟ الضاربة، تقتل بالمضروبة. وهذه الرواية أن تقتل بها ليست موجودة في الصحيحين، لكنها موجودة في السنن، وهي مبنية على أن هذا المصطح الذي ضربت به المرأة مما يقتل غالبا، لأن الذي لا يقتل غالبا لا يستقاد به أو لا يستقاد من فاعله، لأنه لم يتعمد القتل. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا أن الضرتين يحصل بينهما من المشاكل ما قد يؤدي إلى القتل، ولهذا ينبغي لصاحب المرأتين أن يكون حكيما في معاملة المرأتين حتى لا يحصل بينهما مثل هذا العداء الذي يصل إلى حد القتل. ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غرة، عبد أو أمة، كم قيمته؟ خمس من الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بالمثقل، لأن هذه المرأة قتلتها بمصطح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل به، أن تقتل بها. وما هو المثقل؟ هو الذي يؤدي إلى الموت بدون جرح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. يحث على الصدقة، الصدقة هي التبرع بالمال تقربا إلى الله عز وجل، وتكون على من؟ على الفقراء، لأن الإنسان يريد بها التقرب إلى الله. وينهى عن المثلة أي عن التمثيل، وهو قطع الأطراف كقطع الأصبع والكف والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك، لأن الإنسان مأمور، الإنسان مأمور إذا قتل أن يحسن القتلة، وإذا ذبح أن يحسن الذبحة. وأتى المؤلف بهذا الحديث والذي بعده إشارة إلى أنه لا يفعل بالجاني كما فعل إذا مثل بالمجني عليه، هكذا أراد، ولكنه رحمه الله لم يصل، لأن النهي عن المثلة إذا لم يكن ذلك على وجه القصاص، أما إذا كان على وجه القصاص فهو جائز بالنص والإجماع. كيف؟ أليس الله يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وأخذ العين مثلة، والأنف مثلة، والأذن مثلة، والسن مثلة، لكن لما كان من أجل القصاص كان أمرا مباحا. وإذا نقول: إذا جاز القصاص في ذات العضو مع أنه مثلة فليكن جائزا في صفة أخذ العضو. فلو قدرنا أن هذا الرجل الذي قطع كف إنسان قطعه بآلة كالة، ومعنى كالة يعني غير حادة، وأذاه، فهل نقول اقطعوا يد هذا الرجل الجاني بآلة حادة بعد أن تبنجوه؟ لا، هذا ليس بقصاص، هذا ليس بقصاص. فلو قال قائل مثلا: هذا الذي قطع يد الإنسان بآلة كالة أتلف يده، لكن أحسن في إتلافه، بنجوه أولا ثم أجروا عملية بسهولة، لقلنا هذا حرام لا يجوز. كيف يؤلم المجن عليه هذا الألم الشديد ثم عامله نحن بالرفق واللين؟ هذا خلاف العدل. فإذا يكون النهي عن المثلة في غير القصاص، أما في القصاص فإن من مثل بأحد مثل به. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز التمثيل بالكفار عند القتال والجهاد، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة وصاياه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، من جملة وصاياه أن لا يمثل، أن لا يمثل بالكفار. ولكن إذا فعلوا ذلك بنا، أي أنهم إذا أخذوا منا أحدا مثلوا به وراغمونا بذلك، فصلنا كلما أصبحنا وإذا بيد رجل أو رجله أو أذنه أو أنفه، فهل نقول لا نمثل بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، أو نمثل بهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ أيهما؟ الثاني قطعا، الثاني قطعا. ولأننا لو تركنا التمثيل بهم مع تمثيلهم بنا لكان هذا ذلا أمامهم وصغارا لنا ورفعا لمعنوياتهم واعتدائهم علينا. ولهذا نقول إذا مثلوا بنا يجب أن نمثل به، لما يترتب على ترك ذلك من إيش؟ الإذلال والخضوع أمامهم ورفع معنوياتهم وتقويتهم علينا. ولكن طيب، إذا مثلوا منا، إذا مثلوا بنا بطرف كالأيدي اليمنى مثلا، هل يجوز أن نمثل باليدين جميعا؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن نمثل باليدين جميعا، بل نمثل مثل ما مثلوا بنا. طيب وإذا مثلوا بنا بقطع الرؤوس؟ نعم، نمثل بهم بقطع الرؤوس، نمثل بهم بقطع الرؤوس. على كل حال، هذه المسألة عن النهي عن المثلة يستثنى منها شيئان. الشيء الأول إذا صارت قصاصا لعموم الأدلة الدالة على المماثلة في القصاص. الثاني إذا كان ذلك في كفار يمثلون بنا فإننا نمثل بهم. وعلى هذا فلا يتم مقصود المؤلف في سياق هذين الحديثين في مسألة المثلة. نشوف، نجيب على الترجمة. باب قتل الرجل بالمرء، صح؟ طيب، والقتل المثقب، صحيح. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ كيف يمثل؟ ما في تفصيل. هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ نقول يمثل. فالنهي عن المثل إذن إذا لم يكن لها سبب. ثم قال: باب ما جاء في شبه العمد. شبه العمد ذكرنا في تعريفه أنه أن يقصد القتل بما لا يقتل غالبا، ذكرناه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. قوله عقل شبه العمد، عقل بمعنى دية، وسميت الدية عقلا لأن الغارم لها يأتي بإبل مقدارها 100 وينيخها عند باب أولياء المقتول ويعقلها، يعني يأتي بها بعقلها ويعقلها، فسميت الدية بذلك عقلا. وقوله مغلظ مثل قتل العمد، يأتينا إن شاء الله التغليظ والتخفيف. وذلك أن الدية تؤخذ من 4 أصناف في العمد وشبه العمد، ومن 5 في الخطأ. فيؤخذ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. كم هذه؟ 100. هذا في العمد وشبه العمد. في الخطأ يؤخذ 80 من هذه الأصناف الأربعة، و20 من بني مخاض، فتكون أخماسا. 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بني مخاض. بنت المخاض كم عمرها؟ سنتين. بنت مخاض سنة. بنت اللبون لا، هذا ارفع صوتي شو الله المستعان. طيب سنتان، بنت المخاض لها سنتان. طيب بنت اللبون، بنت اللبون حقه 3 سنوات، وجذعه 4 سنوات، وثنية 5 سنوات، لكن مهم معنا ليست من أسنان الدية. طيب 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، أسنانها معروفة كما سمعت. 20 بني مخاض يعني ذكورا، يعني ذكورا تم لكل واحد سنة. هذا في الخطأ مخفف. قال ولا يقتل صاحبه، صاحب شبه العمد لا يقتل، لأنه قتل بآلة لا تقتل غالبا، قتل بآلة لا تقتل غالبا. ثم ضرب لذلك مثلا في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، ينزو يعني يرتفع بما يلقيه في قلوبهم من الغل والحقد بعضهم على بعض، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الظاهر من قوله في ضغينة يعني معناه ما قصد القتل، ما قصد القتل، لكن كراهة كما يجري للناس بعضهم مع بعض. ولا حمل سلاح لأن السلاح يقتل غالبا، عصا صغيرة، ضرب باليد، حصر ظهر وما أشبه ذلك، لكن الظاهر حصر الظهر يقتل عمدا. لكن الشيء الذي لا يقتل عمدا هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمد لا يقتل به، وفيه الدية مغلظة أو مخففة؟ مغلظة كقتل العمد. طيب فيه الكفارة أو لا؟ نعم فيه الكفارة، فيه الكفارة لأنه لم يقصد القتل فهو خطأ. يلحقه الوعيد ولم يقتل مؤمنا متعمدا؟ لا، لا يلحقه، لأن هذا ما قصد القتل، لو قصد القتل لحمل السلاح، فصار يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء، ويوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء. رواه أحمد وأبو داود. نعم. نعم. إيش؟ أي نعم. ها؟ نعم. لكن قتل قبل أن يخرج من السنة. قتل وهو في بطن أمه. أما لو خرج فهو كغيره. لو قتله بعد أن خرج صار كغيره. لم يصلي. نعم. هو لا إذا عفى أولياء المقتول فليس فيه كفارة. نعم. سمعتم كلامه؟ يقول هل في الإجهاض غرة؟ هل في الإجهاض غرة؟ يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرة؟ نقول أولا لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا بد أن تموت، فإنه لا يجوز إسقاط الحمل. عرفت ليش؟ لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل، قتل نفس. فإن قال قائل نحن إذا قتلنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحد، وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان، وأيما أولى أن تذهب نفس واحدة أو نفسان؟ ها؟ نفس واحدة. ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه، فقالوا تجهضه ولو مات، لأنه لو بقي في بطنها ماتت ومات هو، وإذا خرج مات لم يمت إلا هو. وقتل نفس أهو من قتل نفسين، لكن هذا عقل فاسد، عقل جاف بعيد عن الكتاب والسنة. نحن إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا، ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا، ربما تخطئ العملية ثم تموت من العملية. إذن فبقاء الأمة الأم متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن. وموت الجنين متيقن، فكيف نرتكب مفسدة لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق؟ هذه واحدة. ثانيا إذا أبقيناه في بطنه وماتت الأم فهل